وتعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول المؤلف رحمه الله: أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق
حسبك كلام مستقل الذي بعده: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا المعنى ينمو في سورة آل عمران، وبعد أن ذكر الله تعالى عنادهم واستكبارهم وأن الحجج لا تنفعهم، ختم ذلك بالمباهلة واستخرج منها الحق الذي في نفوسهم، فلم يثبتوا أمام هذه المبارزة العقلية وهي المباهلة فنكصوا. ثم نما المعنى بأن دعاهم الله عز وجل إلى التوحيد، وبدأت هذه الدعوة بكلمة محببة إلى النفوس، وحتى لا تكون ثقيلة عليهم قال: قل تعالوا. وكما قلنا تعالوا يتعالى تعاليا علوا، كأن الله يقول لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد تعالوا، لا تبقوا في تسفل، ارفعوا، تعالوا، اعلوا عن حظوظ أنفسكم، اعلوا عن الشهوات المنغمسين بها، اعلوا عن المألوف القذر الذي ألفتم آباءكم عليه، تعالوا. أريد منكم كلمة، لا أكثر، كلمة فقط، تعالوا إلى كلمة. قلنا الكلمة في العربية جملة موجزة، تعالوا إلى كلمة، الكلمة سواء نصفة نجعلها نصف لنا ولكم، لكن من كان مصيبا يتابع الآخر، بيننا وبينكم نفي الذات الكلية، وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. فالمسألة مسألة البحث عن حق والرجوع للحق، دعوة للتوحيد، تعالوا إلى كلمة توحيد، دعوة للتوحيد، ثم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، تعريض بهم وتأكيد لحالنا، بيننا وبينكم، بيننا أن تعبدوا ربنا، أن تفردوا وتخلصوا لله العبادة، وندع الشرك الذي هو حالكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، تعريض القوي والذي هو بمثابة الحجة. لو أننا سألنا أنفسنا أي حجة ختمت بها آيات آل عمران في بيان أن عيسى ليس بإله، لقلنا هذه الحجة، وهي قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا أربابا. هو صنيعكم كما أنكم اتخذتم عيسى أربابا، هي المسألة مسألة أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فكما اتخذتم عيسى لا يتخذ بعضكم بعضا، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هذا التعريض بمن؟ التعريض بحالهم. دعوة إلى كلمة سواء، وهذه الكلمة سواء أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. في السلف قالوا كلمات كثيرات فيها، منهم قال: لا يسجد بعضنا لبعض كما كانت عادته، ومنهم من قال كما قال عكرمة فيما بين أيدينا ابن جريج، قال: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، لا نطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقلت لكم كان بعض السلف يقول: لا أبالي إن أطعت أحدا في معصية الله أو سجدت لغير القبلة. السجود لغير القبلة انحراف مادي ظاهر فيه الضلال، وطاعة الغير في معصية الله انحراف معنوي عند أهل البصيرة ظاهر فيه الانحراف، أيضا ظاهر فيه الانحراف. منهم من قال: ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي ألا يسجد بعضنا لبعض كما كانت تحيتهم. منهم من قال: ألا نعبد، ألا نطيع بعضنا بعضا في معصية الله. منهم من قال ألا نحلل ونحرم، فإن فعلنا فهذه اتخاذ الأرباب كما قال الله تعالى في التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في قصة عدي بن حاتم، قال ما اتخذوا قبل أن يسلم؟ قال بلى، النبي صلى الله عليه وسلم رفق به قال بلى، ألم يحلل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال؟ تلك عبادتهم إياهم. فأن يصبح الدين تحت الطوع تغير وتبدل فيه، أن تحرفه تحريف تنزيل أو تحريف تأويل، فيكون ذلك من اتخاذ أربابه، يكون ذلك من اتخاذ أربابه. وقال الكلمة السواء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتخاذ صفة الألوهية على البشر هذا منهي عنه، وهذه دعوة إليكم يا من تخالفون في عيسى، لأن أصل شر صنيعكم أنكم اتخذتم عيسى ربا من دون الله تعالى، فلا يتخذ بعض. تعريض بهم حجة، هي حجة، هي دعوة للتوحيد أيضا. انظر معي الآيات تبدأ بالترفق، والكلمات فيها تلطف، اختيار الكلمات على وجه يعني فيه تلطف لهم، لكن الآيات مع تركيزها على التوحيد في كل أجزائها هذا المعنى السامي، إلا أنها أيضا تتضمن دليلا حجة على بطلان صنيعهم بقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نجعل الرب مصنوعا. نحن الذين نضفي صفة الربوبية على البشر، فكما أنكم فعلتم ذلك مع عيسى فقد يفعل بعضكم مع بعض ذلك، فأصل الشر هو هو، والمسألة هي هي. ألا يتخذ انتبه علي، انتبه الآية قال بعضنا بعضا، يعني ممكن أن أتخذك اليوم رب، أنت تتخذني غدا رب، وهذه هي الحجة، الحجة بعضنا بعضا، يعني نحن الذين نرسم ذلك، نحن الذين نقرر ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم قال الله عز وجل فإن تولوا، تولوا عن إيش هذا الموقف؟ فإن تولوا عن التوحيد. إذن الآية كلها ذكر للتوحيد ختمت، وهذه علة، وهذه آفة النصارى، وجاءت سورة آل عمران لتعمير القلوب بالتوحيد بهذا المعتقد، ولنزع من القلوب العقيدة الخريبة الفاسدة، وهي أن عيسى عليه السلام هو الله وابن الله. قال فإن تولوا فقولوا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل إن تولوا عن التوحيد المخاطبون وهم النصارى، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا اعلنوا ذلك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقلنا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أعانتنا على فهم ضمير بيننا وبينكم، من المراد ببيننا؟ فاشهدوا بأننا مسلمون، المسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين. فهذا فبيننا ضمير بيننا لا ذكر له، إلا أنه معلوم من المقام، ويؤكده قوله فإن تولوا فقولوا، لم يقل فإن تولوا فاشهدوا، قولوا ارفعوا أصواتكم بها، افتخروا بها، لتمتلئوا بها عزا، لتصدعوا وتجهروا بها. طبعا تتضمن المعنى، يتضمن شيئا مهما، وهو فإن تولوا عن التوحيد ويأستم منهم، تولوا عن التوحيد ويأستم منهم، افتخروا بإسلامكم، افتخروا باستسلامكم وخضوعكم لربكم، افتخروا بتوحيدكم، ارفعوا أصواتكم به، ادعوا إليه. أصبح حال هؤلاء الناس ميؤوسا منهم. وتأمل معي قبلها الآيات، المقطع الذي قبله، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. المقطع الذي قبله، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وقلنا هذا المقطع يفيدنا بإشارة بديعة لنفهم الآيات التي بعدها بنمو معنى جديد، وهو إفساد كون هؤلاء النصارى مفسدين، فهو تحذير للمسلمين من الاغترار بأهل الكتاب. المسلمون محصنون من المشركين، لكن المسلم في ذاك الزمان لما يعلم أن الكتاب قد نزل من السماء على أقوام وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يحتاج أن يحصن المسلمون من شرهم. لذا لو أنك تأملت الآيات التي بعدها كلها ينمو فيها المعنى شيئا فشيئا لبيان أن النصارى مفسدين، وأن الذي تأتيه الحجج والبراهين على وجه مبين ويبقى مصرا على المكابرة والمعاندة وأن يكون من المشاكسين، فهذا بلا شك هو من المفسدين. تأمل آيات أهل الكتاب، لما تحجون في إبراهيم؟ قطع الصلة عن كل خير، قطعت صلتهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن تقطع صلتهم عن إبراهيم عليه السلام. ثم مباشرة بعدها ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. بدأ التقريع، الخطاب الآتي كله تقريع وكله يفيد ما يأتي بعد، كله يفيد تفصيل فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، بيان الفساد. ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا معنى مهما، أن القصور ليس في القرآن وليس في المعجزات ولا البينات ولا الدلائل، وإنما النفوس هي خراب يا باب، العيون عمياء لا ترى النور. فالقصور ليس في البينات والدلائل، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، ارفعوا أصواتكم بها. فإذن الآية هي خاتمة الأدلة والبراهين على ذكر التوحيد، والآية فيها دعوة بالتلطف بعد البراهين، وهذه فائدة مهمة تفيدنا الآية بالتضمن، أن الذي أمامك لو أساء ولو جاحد ولو كابر لتبقى على رزانة وعلى هدوء وسكينة وطمأنينة، تخاطبه بتلطف وبعبارة حسنة مع كل انظر معي. تلك الآيات كلها وهي آيات صريحة ومعجزات واضحة ختمت بهذا التلطف مع أهل الكتاب، ختمت بهذا التلطف مع أهل الكتاب. ثم توجه الخطاب للمسلمين بأن يحذروا منهم وأن لا يشكوا في دينهم. ماذا يتضمن فإن تولوا فقولوا إنا مسلمون؟ ماذا يتضمن؟ افتخروا بدينكم، إياكم أن يقع شك عندكم أن هؤلاء أهل الكتاب ولم يؤمنوا بنبيكم، إياكم أن يقع شك عندكم أن نبيكم ليس بمرسل من عند ربكم. هم تولوا، أنتم اشهدوا بأنهم مسلمون، هم تولوا، أما أنتم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. دائما صاحب الحق على سكينة من أمره، ليس صاحب لجاج، ويتكلم بلطف ويتكلم بهدوء ويتكلم بيقين. حتى في هذا السياق الذي نما معناه ختم بهذا الأمر، ثم جاء التقريع لأهل الكتاب، وهذا إن شاء الله ما يظهر لنا في الوصول إليه. هنا إشكال بين بعض الروايات وبين حديث في صحيح البخاري، تعرض له ابن كثير وأفاض وأسهب وذكر وجوها لحل هذا الإشكال. والاستشكالات تحتاج إلى تأني وتنويع لإزالتها. ما هو الإشكال؟ مر بنا في أوائل الآيات الروايات التي جاءت في سبب نزول آيات المباهلة، وأن أول 70 آية في الرواية التي معنا 84 آية، 84 آية نزلت في وفد بني نجران عند المباهلة، وأن المباهلة وأنه في وفد بني نجران كانت في السنة العاشرة بعد الفتح، بعد فتح مكة. الرواية أن الآيات كلها من مطلع آل عمران إلى 84 آية على التوالي نزلت بمناسبة وفد بني نجران وقدوم وفد بني نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المباهلة. ثم هنالك رواية في صحيح الإمام البخاري قبل أن يسلم أبو سفيان، لما ذهب إلى هرقل وكان أبو سفيان قد أسلم في الفتح وكان عند ذهابه كافرا، وكان ذهابه قبل الفتح وبعد الحديبية، وفي حديث أبي سفيان ذكر لقوله تعالى قل لأهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ثم ذكر الآية قل لأهل الكتاب. هذا إشكال، قل لأهل الكتاب في خطاب هرقل، متى كانت؟ بعد الحديبية وقبل فتح مكة، والسبب النزول كان متى؟ في الرواية كان عند قدوم وفد نجران بعد فتح مكة. فهذه العقدة، هذا هو الإشكال. حتى لما نقرأ الآن نتلمس كيف حل ابن كثير الإشكال. أي تعارض بين أي خبرين يحتاج أن توجه كل خبر على احتمالات معينة. علم التعارض من أبحاث الجدل والمناظرة، والتعارض يزول إما باختلاف الأمكنة أو اختلاف الأزمنة أو اختلاف الأحوال أو تخلف الشروط. فدائما عندنا خبران متعارضان، فحتى ترفع التعارض فلا بد إما أن تقول هذا وقت وهذا في وقت، وهذا في زمان وهذا في زمان، وإما هذا في حال وهذا في حال، وإما هذا بشروط وملابسات معينة والحال الأخرى ذهبت، يعني زالت الملابسات والشروط. فبهذه الطرق ترفع المعارضة بين الخبرين. نسمع تقرير الإشكال على لسان العلامة ابن كثير رحمه الله، ثم أوجه رفع الإشكال، ثم بعد ذلك لنا كلمة إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري بالسند إلى أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية.
حقيقة أشهد أن هرقل في أسئلته لأبي سفيان أنه دقيق في فهمه، يفهم سنن الله في كونه، عنده من العلم بسنن الله في الكون ما يجعلك تكبر هذه الشخصية. يعني جعل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تنبئ عن دقة في الفهم، وتنبئ أنه يفهم قوانين لله في الكون، يفهم. أخرجوه؟ قال نعم. قال ما من نبي إلا ويخرج. أتباعه يقلون أو يكثرون؟ قال يكثرون. قال هذا شأن الأنبياء. فقراء أم أغنياء؟ قال فقراء وأغنياء، قال هذا شأن الأنبياء. عنده قواعد، القواعد الموجودة في رأسه صحيحة صحيحة ووافقت حال أخبرتم عليه الكذب. هذه أسئلة رقل لأبي سفيان، خبرتم عليه الكذب. وكان كان هرقل عاقلا في أسئلته، سأل عن أقرب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعله يراقب أجوبة أبي سفيان خشي أن يكذب أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في احترازاته واحتياطاته وأسئلته ينبئ أن الرجل فهم، صاحب فهم، وأن الرجل يعرف سنن الله عز وجل، يعرف سنن الله عز وجل، وقارئ في تاريخ الأديان، جاز التعبير، قارئ في تاريخ الأديان الشيء الكثير. وللعلامة تقي للهلال في بعض مقالاته شرح لهذه الأسئلة وتعليق وبيان بليغة جدا حقيقة، يعني فيها من البلاغة ما فيها. ليس هذا همنا، همنا أن نركز على إيش؟ أن نركز على الإشكال وكيف يحل الإشكال. نعم.
مع أن أبا سفيان إذ ذاك كان مشركا لم يسلم إلا بعد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث.
يعني هذا ليس استنباطا، هذا نص، بعد الحديبية وقبل الفتح نص، المسألة نصوص، ونصوص لما يظهر لها منها التعارض تصبح أنت الآن تحتاج أن تعمل نظر وتفهم فننظر.
والغرض أنه قال إذ قال ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه،
إذا جيء وأبو سفيان موجود، هرقل طلب أن يؤتى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة ومحفوظة، ما زالت مخطوطة، وأظن أن في بلادنا في القصور الملكية رسالة بخط بعض كتبة النبي صلى الله عليه وسلم مما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الكتب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية محفوظة في عدة أماكن، فكتاب محفوظ، كتاب هرقل محفوظ، وهذا الكتاب فيه، نسمع ماذا فيه.
فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
من هم الأريسيون؟ هم البقية التي بقيت على التوحيد، وذكرنا لكم المجمع الذي فعله قسطنطين، وهو الذي أول من أشهر ألوهية عيسى، وأن خصومه ومنابذيه كانوا الأريسيين الذين يقولون بالتوحيد، فهو الذي الذي جعل كفتهم مرجوحة وأضعفهم وأدخل الشركة على النصرانية. قسطنطين هذا الذي سبق ذكره في سنة 235 للميلاد لما عقد المجمع الكنسي، وذكرنا هذا وقرأنا لكم هذا، فهو أول من أضعف الأريسيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب لهرقل فقال عليك إثم الأريسيين، إثم من بقي على التوحيد وأضعفت كفتهم، أنعش كفتهم، أرجع كفتهم، قل بالتوحيد، أرجع للتوحيد. إذا قال له أسلم تسلم، أسلم 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 تسلم، ثم قال له قبلها قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، تعظيم الكبار، هذا من ديننا. في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة قالت أمرنا أن ننزل الناس منزلتهم، فإن خاطبت كبيرا، خاطبت ملكا، خاطبت وزيرا، خاطبت وجيها، ينبغي أن تنزله منزلته. هذا من أدب من أدب شرعنا. قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. إذن لا تبدأ الكافر بالسلام إلا بهذه العبارة، ومن الخطأ أن يقول المسلم للمسلم سلام على من اتبع الهدى. المسلم للمسلم يقول له السلام عليكم ورحمة الله، أما للكافر عند الخطاب تقول سلام على من اتبع الهدى. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته أنه يبدأ بالحمد لله، وفي مراسلاته يبدأ بالبسملة. في الخطاب يبدأ بالحمد، وفي المراسلة يبدأ بالبسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أهل الكتاب من أسلم منهم يضاعف له عمله يؤتى أجران. من أسلم هنالك حالات كثيرة يؤتى صاحبها أجران. جمعها السيوطي في رسالة مطبوعة سماها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. والجامع بينها فيما يبدو لي الصبر. فالشاهد الكتاب إن أسلم يؤتى أجره مرتين، فإن توليت كنت فتنة، فعليك إثم من بقي عنده بقية من التوحيد، فإنك عليك إثم رصين. هذا الشاهد. الإشكال الآن يأتي، نسمع الإشكال.
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر ابن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من بذل الجزية، لا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره ابن إسحاق والزهري؟ والجواب عن وجوه. أولا، يحتمل نزولها مرتين قبل الحديبية ومرة بعد الفتح.
والنزول مرتين يحتاج لنقل، والنقل مفقود. النزول مرتين يحتاج إلى نقل، والأصل في الآيات أنها تنزل مرة واحدة. وإذا قلنا أن الآيات نزلت مرتين فنحتاج لدليل خاص. لماذا نحتاج لدليل خاص؟ لأنها خلاف المعهود. المعهود أن الآيات تنزل مرة واحدة. المعهود أن الآيات، فإذا احتجنا للقول بأنها نزلت مرتين نحتاج لنص إما بالنزول أو قراء تعين على النزول، أو قراء تعين على النزول. نعم، وهذا مفقود، فهذا الجواب فيه ضعف. نأخذ الجواب الثاني.
ثانيا، أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك.
طيب إيش هذا المعنى؟ هذا الكلام صحيح. لازم هذا الكلام أن كلام ابن إسحاق ليس بمحفوظ، أن الآيات نزلت إلى 84 غير محفوظ، وهذا صحيح. تستشكلون شيئا ولم تثبت العرش، ينقش ولم يثبت العرش، قالوا اثبت العرش ثم انقش. أن إذا أردت أن تحكم المعارضة تحتاج أن تثبت صحة الخبر الذي فيه أن الآيات نزلت إلى 84. فإن أثبتنا الخبر جاءت المعارضة، فإذا ما ثبت الخبر زالت المعارضة أصلا، زالت المعارضة. طب لو رجعنا إلى خبر، إلى الخبر الذي ذكره، قال وقد ذكر ابن إسحاق، ذكر ابن إسحاق بسند من طريق محمد بن جعفر بن الزبير وذكر الخبر، ومحمد بن جعفر بن الزبير ليس بتابعي، تابع تابعي، فخبره معضل. فالذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والذي يرويه تابع التابعي فما دونه فوقع انقطاع في الخبر في طبقتين فأكثر يسمى معضل. والمرسل ضعفه يسير لا يبتج به إلا بشواهد، والمعضل ضعفه شديد، فخبر ابن إسحاق معضل رواه عن محمد بن جعفر بن زبير، قال وغير واحد غير واحد بيهقي في الدلائل رواه من طريق ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي أمامة، ومحمد بن سهل بن أبي أمامة ليس بتابعي بعد، أيضا تابع تابعي، وأيضا خبره معضل. فأصل الخبر بأن الآيات نزلت إلى 84 لم تصح ولم تثبت، فزاد الإشكال. فرقم 2 الوجه الثاني عند ابن كثير قال أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك. قال هذه الآية فقط، لا أنا أقول مش بس ليست فقط هذه الآية، الذي نزل آية المباهلة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. أما الأخبار التي فيها أنها نزلت من أول آل عمران إلى 84 فهذه لم تثبت، فزال الإشكال، زال الإشكال. نأتي الوجه الثالث، العلماء في الإشكالات ينوعون ويكثرون حتى يقع اليقين في القلب أنه لا تعارض، لكن يكون غالبا الصواب وجه، أو يكون التنويع من باب التكثير ويكون المراد جميع ما ورد. الآن التنويع ليس من باب التكثير، التنويع على وجوه مختلفة. فالأمر الأول عارضناه، الثاني قبلناه بقواعد النقد الحديثي، قبلنا الثاني، ننظر الثالث.
ثالثا يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية وبدل الصلح عن المباهلة من دون الجزية،
وهذا بعيد. قالوا إذا وفد نجران كان قبل الحديبية وكان بدل الصلح ليس جزية، الجزية بقيت بعد الفتح، وإنما هم صالحوه عن المباهلة بالمال، لا تباهلنا وخذ مالا، وهذا بعيد، لأن في آية المباهلة هم يدفعون كل سنة في النصوص الصحيحة. ما معنى يدفعون في كل سنة؟ أن هذه ليست مصالحة عن المباهلة، وإنما هذه جزية. لو كانت مصالحة عن المباهلة لما قيل كل سنة، لذكر شيئا وانتهى الأمر. ثم الشرع ليس فيه مصالحة عن المباهلة بمال، يعني إذا والله ما تريد تباهلني خذ مال واسكت، يعني تبيع عدم المباهلة. هذا الخبر، هذا الوجه ليس بصحيح. نأتي الوجه الرابع.
رابعا يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم،
يعني كما أنزل من القرآن في موافقة عمر. موافقة عمر ليست بالألفاظ، موافقة عمر والأخبار في أسرى بدر. إيش رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، فعمر قال أرى أن تمكن فلانا أبا بكر من قريبه فيقتله، وتمكنني من قريبي فأقتله، أسرى بدر يقتلون. فوافق الله عز وجل في آية نزلت رأي عمر، ليست لم تقع الموافقة بإيش؟ بلفظ عمر. فهو الوجه الرابع شو بده يقول؟ بده يقول هذه الآيات ما كانت آية، قل لأهل الكتاب كتبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزلت فيما بعد، فهذا تكون من باب موافقة عمر. هذا الوجه ضعيف، لأن موافقة عمر في واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في الحجاب، في تضع المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجابا لما تخاطب الرجال، فهذه أيضا موافقة عمر. لكن ما وافق عمر ربنا بكلمات ونظم آيات، وإنما وافق لما قال كلاما فأنزل الله عز وجل تأييدا له في رأي، فهذا يضعف. أن تكون الآية قبل ليست آية ثم نزلت فأصبحت، ثم نزلت في بعد فأصبحت آية، ما دام الخبر لم يصح ولم يثبت وهو معضل فلماذا تعرض للأخبار؟ فالوجه الذي نراه صوابا والله تعالى أعلم هو الوجه الثاني، لكن كلامنا أضيق من الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني هو فقط استثنى آية كل أهل الكتاب، والذي قلناه نحن لا نثبت أصل نزول أو 84، لأن الخبر لم يثبت. وابن كثير رحمه الله تعالى إمام ومحدث، فكان ينبغي أن يجزم، وفي الأصل كذلك لم يجزم. أما قوله قد ذكرنا في شرح البخاري، فالإمام البخاري رحمه الله له شرح على صحيح البخاري كتب منه أوائله ولم يكمله، لأن قصة هرقل في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، وكتاب بدء الوحي هو أول كتاب في صحيح البخاري، وأظن أن حديث هرقل في البخاري أظن أنه الحديث السابع، أظن أن رقمه في صحيح البخاري رقم 7، يعني هو شرح أوائل الكتاب هذا، والله أعلم. نرفع درسنا إلى شهر محرم بسبب الحج، فهذا آخر درس في التفسير، وأرجع لدرسي بعد الحجة في الأسبوع الثاني من يوم الجمعة من محرم، نبدأ بالإجابة على الأسئلة، ثم بعد الإجابة على الأسئلة بإذن الله نبدأ درسنا ونختم دروس التفسير بهذا الدرس. وهنالك درس غد الجمعة، هنالك درس سؤال وجواب، ثم بعده نرفع درس التفسير إلى الجمعة الثانية من شهر محرم بعد الحجة، بعد فراغ الحجة الجمعة الثانية من محرم نرجع إلى درسنا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.